أفكار تنير لنا الطريق. أحمد البراء الأميري. الإمام مالك، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. تعرف أقدار الرجال بموازين عدة، منها سيرتهم وسلوكهم، ومنها ما خلفوه وراءهم من آثار وأعمال، ومنها ما قاله الخيرون فيهم. فإن كان حاصل هذه المقاييس أو أحدها أو أكثر منها عظيما، كان قدر الرجل عظيما. وبهذه المقاييس كلها وبكثير غيرها كان الإمام مالك إمام دار الهجرة عظيما، بكل ما تعنيه العظمة من آفاق وأعماق وأبعاد وامتداد. فرحمه الله وأكرم مثواه ورضي عنه وأرضاه وجمعنا به في دار كرامته لحبنا إياه، فالمرء مع من أحب كما قال الصادق المصدوق. روى عدد من الأئمة الكبار أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسانيدها مقال، ليست لو صحت لكانت أعظم ثناء يمكن أن يناله رجل بعد أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من أهل المدينة. الحديث فيه مقال، لكن لو صح قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال الإمام سفيان بن عيينة: أظنه مالك بن أنس. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج الناس من المشرق والمغرب فلا يجدون عالما أعلم من عالم أهل المدينة. هذا من الأحاديث التي لم تستم من المقال. أما ما قاله الأئمة العظام في هذا الإمام العظيم، في هذا الإمام العظيم، فكثير، أجتزئ منه بما يلي. قال الإمام العلم سفيان بن عيينة رحمه الله: وما نحن عند مالك بن أنس، إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وابن عيينة هو الذي يقول عنه الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. ويقول الشافعي رحمه الله عن أستاذه مالك بن أنس، لأنه درس عليه، قرأ عليه الموطأ، يقول: مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم. ويقول: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك، وإذا جاء الأثر فمالك النجم. ويقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك بن أنس. وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ما رأيت أحدا أعقل من مالك بن أنس. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، رجل يريد أن يحفظ، يعني أن يحفظ الحديث الذي يرويه رجل واحد بعينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا عبد الله، رجل يريد أن يحفظ حديث من ترى له؟ قال: يحفظ حديث مالك. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله، وهؤلاء كلهم أئمة من الوزن الثقيل، كان مالك من حجج الله على خلقه. وقال الإمام النسائي رحمه الله: أمناء الله عز وجل على علم رسوله عليه السلام شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس، ولا أحد آمن على الحديث منه. هذه ستة نقول هي غيض من فيض الثناء على الإمام مالك رحمه الله، من عظماء يعرفون أقدار الرجال، فيها الكفاية إن شاء الله. أما فضائل الإمام مالك الشخصية وأخلاقه فهي كذلك بحر يغرق فيه أمثالنا في هذا الزمان، فقد كان إلى جانب علمه متواضعا تقيا عفيفا مخلصا ورعا رحمة الله عليه. سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. وقال خالد بن الخداش: قدمت على مالك من العراق إلى المدينة المنورة 40 مسألة، فسألت عنها فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. كان الإمام مالك يروي عن ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. وروى أيضا: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، أي دستورا يلجؤون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا أدري قال لا أدري. وأنا أكاد أجزم بأن الإمام مالك رحمه الله يعلم الكثير من الأجوبة، لكنه ما بلغ من اليقين أو من الإحاطة المبلغ الذي يرجو أن يتكلم معه. ولما حج الخليفة أبو جعفر المنصور دعا الإمام مالكا وأخبره بعزمه على أن يأمر بنسخ كتابه الموطأ ويبعث بنسخه إلى الأمصار ويأمر الناس بالعمل به، وترك ما دونه، لأن أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. فأجاب مالك الخليفة: لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق لهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. كان مالك رحمه الله رجلا مهيبا وجيها عند العامة وعند السلاطين على حد سواء. قال: دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده المرتين والثلاث، ورزقني الله العافية من ذلك، فلم أقبل له يده. ولما طلب إليه الخليفة المهدي أن يصحبه إلى مدينة السلام، قال لرسول الخليفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولم يذهب. وكما امتحن غير مالك رضي الله عنه عند الولاة، امتحن هو أيضا، وذلك لجرأته في الحق وعدم كتمانه العلم. ذكر أن الخليفة المنصور نهاه أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مستكره طلاق، ثم دس إليه من يسأله عنه فحدث به على رؤوس الناس، وقد غضب عليه والي المدينة فجرده من ثيابه ومده وضربه بالسياط، وكان عمره إذ ذاك حوالي 55 سنة، ومدت يده حتى انخلعت كتفه، حتى كان بعد ذلك إذا قام من مجلسه حمل يده المتضررة بيده الأخرى. قال إسماعيل بن أبي أويس: اشتكى مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، فقالوا: تشهد، ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد توفي رحمة الله عليه في صبيحة 14 من شهر ربيع الأول عام 179، ودفن بالبقيع، وكان عمره حوالي 85 سنة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. هذه لمحات من سيرة هذا الإمام العظيم، لعلها تدعو قارئها أو سامعها وتشوقه إلى مزيد من القراءة عنه والاستفادة من علمه وعمله وما أحوجنا إلى ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.